بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث: استصناع الشخصانية المزاجية في الحركة الإسلامية. من أهم أسباب الوقوع فيما ذكر من مظاهر الاستصناع غياب القيادات العلمية الرسالية والربانية الحكيمة وتصدي الزعامات اللاعلمية لقيادة العمل الإسلامي على المستوى العالي والمتوسط من الهرم الإداري، مما أدى إلى استصناع شخصاني لتلك القيادات وإلى رسم معالم السير الحركي بناء على مزاجها لا بناء على قواعد العلم وأولوياته الشرعية. والحركة الإسلامية اليوم بالمغرب رازحة تحت سلطان شخصية المثقف أو شخصية التكنوقراطي، خالية من العلم وأهله إلا قليلا، فإذا وجدوا فعلى مستويات لا تؤهلهم لقيادة العمل الإسلامي علميا وإداريا، فيخضعونهم أيضا بصورة إرادية لشخصانية القيادات المزاجية. والحقيقة أن هذا الإشكال يتفاوت حضوره من حركة إلى أخرى، لكنه موجود فيها جميعا على الإجمال، وربما خلط بعضهم بين مفهوم المثقف ومفهوم العالم وكذا مفهوم الواعظ. فالتكنوقراطي قد يكون واعظا ناجحا وقد يكون مثقفا، كل ذلك بغير مجهود دراسي تخصصي ولا احتراف منهجي، وإنما بشيء من الدربة والمطالعة، ولكنه لا يكون عالما إلا بتفرغ تخصصي وتوجه دراسي رسمي أو غير رسمي، ثم احتراف منهجي لما تخصص فيه وتخرج به، حتى يحصل صفة العالمية بما هي ملكة وصناعة، كما بيناه في كتابنا مفهوم العالمية تماما. كما أن الطبيب لا يكون طبيبا إلا بدراسة منهجية واحتراف علاجي، فالعلم دراسة وخبرة. والمشكلة أن كثيرا من الناس من غير أهل العلم الشرعي المتخصص قد خلطوا بين المفاهيم بسبب ندرة العلماء الحقيقيين أو بسبب غيابهم عن الساحة العامة والإعلامية، مما أدى إلى وضع الرجل غير المناسب في المكان الغير مناسب، وإلى تربع بعضهم على كرسي قيادة العمل الإسلامي وتقديمه على أنه عالم وما هو بعالم، وإنما صار كذلك بما خلع الأتباع عليه من الصفات ما لا يستحق. إننا لا نعرف من الحركات الإسلامية البارزة في الساحة المغربية اليوم حركة يقودها علماء حقيقيون، اللهم إلا ما قد حصل لبعضها في فترات محدودة. وإنما واقع الحركات الإسلامية بالمغرب في الوقت الراهن أنها تتأرجح بين قيادة المثقف وقيادة التكنوقراطي، سواء على مستوى القيادة العليا أو القيادة المتوسطة. وربما توهم أن اشتهار بعضهم بالكتابة والتأليف في الفكر أو في السياسة أو في التصوف هو عين العلم وهو صفة العالمية. كلا، فقد بينا في غير هذا الموطن أن صناعة التأليف هي غير صناعة البحث العلمي المتخصص، فذلك كله إنما هو عمل ثقافي، وصاحبه لا يعدو أن يكون مثقفا فقط. والصفة الثقافية هي غير العالمية، وليس بالضرورة أن يكون كل مؤلف عالما، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون كل عالم مؤلفا. وكرونولوجيا الإنسان الدراسية وسيرته العملية بين العلماء وطلبة العلم، وكذا خبرته الاحترافية للصناعة العلمية بحثا في صلبه وتدريسا لكتبه وتكوينا لطلبته واجتهادا في إشكالاته ثم إفتاء في نوازله، كل ذلك كفيل بكشف مدى استحقاقه لصفة العالمية إما صحة وإما بطلانا. وعليه فغياب العلماء عن مواقع القيادة والتوجيه المباشر لأغلب حركات العمل الإسلامي جعلها تقع في استصناع الشخصانية المزاجية لمن قدر أن يكونوا قادتها اليوم على مستوى القيادات العليا والمتوسطة، وذلك ما أدى بها في بعض أشكالها التنظيمية إلى انحرافات شتى في مجالات أخرى، فقد تسبب لها الفراغ العلمي الرباني الراشد في الوقوع بمستنقع الضلالات العقدية والانحرافات السلوكية والانجراف وراء الأهواء والبدع في العقائد والعبادات والبناء على مرجعية لا شرعية تعتمد الأوهام الخرافية في المنهاج التربوي والتخطيط الحركي وفي استصدار المواقف والقرارات وشتى ضروب الأحكام على الأشخاص والمؤسسات، فكانت بذلك وسيلة إلى التلبسات الشيطانية المتنزلة على كثير من روادها وأتباعها في صورة رؤى ومشاهدات تناقض أحكام الشريعة وأصولها وغير ذلك من البلاوي والتخبطات مما لا نعلمه إلا على المبتلين بالمس الجني والتلبس الشيطاني والعياذ بالله. ومن هنا وفي غياب القيادة العلمية الراشدة أصبح كثير من الشباب في هذه التيارات الخرافية وأضرابها يغتر بفهم سطحي لحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الوارد بصيغ مختلفة عن عدد من الصحابة، من مثل ما ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك فإن بعض الجهال يصدق كل حلم شيطاني يتجلى عليه في أي صورة خادعة وأي هيئة ذات أنوار وأسرار، زعموا على اعتبار أن ذلك هو شخص النبي حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما الأمر فيه تفصيل شرعي وتعقيد علمي منذ القديم. فقد ورد حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن عدد من الصحابة بألفاظ مختلفة وبطرق متعددة، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني. والعلماء في هذا فريقان: الأول يمنع استمرار ذلك بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم، على اعتبار أن المخاطب بالحديث هنا إنما هم الصحابة وحدهم، لأنهم هم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وصاحبوه فتمكنوا من معرفة صورته وهيئته والتحقق منها، فإذا رأوه في المنام لم يكن لديهم شك أنه هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم عينه، وتلك هي صورته على ما يعرفون منه في النهار معاينة، فلا إمكان إذن لتلبس الشيطان بصورة غير صورته والتجلي عليهم بها زاعما أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القوم على معرفة حقيقية به عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام وجيه له حظ من قوة الاستدلال. والفريق الثاني يرى استمرار ذلك في الأمة إلى يوم القيامة، وهو الاختيار الذي نرجحه، ولكن بقواعد العلم لا بترهات الدجاجلة والخرافين. وذلك أن إمكان الرؤية المنامية لصورة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في نصوص الحديث الكثيرة عام غير مخصص ومطلق غير مقيد، وعليه فلا يبعد أن يرى اليوم بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تكون الصورة التي رآها هي فعلا عين صورته وذات هيئته صلى الله عليه وسلم. وهنا منزلق كثير من جهلة العباد ومرتع كثير من أصحاب الدجل والأهواء، إذ يصدقون كل تجل شيطاني يتجلى على صاحبه على أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن الحديث يمنع أن يتمثل به الشيطان أو يتكونه، وهذا غلط كبير، فقد يتكون الشيطان بأي صورة ويتمثل في أي هيئة من غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته، ثم يدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا يمنع أن يدعي الشيطان أنه هو النبي وإنما يمنع أن يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام. وفرق بينهما كبير، بل لقد ادعى الشيطان أنه هو الرب سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحديث الصحيح أن المسيح الدجال سيدعي ذلك أيضا، فما بالك بادعاء النبوة؟ وعليه فليس كل حلم يراه الإنسان على أي صورة كانت دال على أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مشمول برؤية الحق الواردة في الحديث. حتى ولو قال الشيطان لضحيته أنا النبي أو أنا الرسول، ولقد أضل الشيطان بهذا عددا كبيرا من الجهال، والله المستعان. بل لا بد لصحة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شروطا علمية ذكر بعضها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهي: أولا، أن تكون الصورة التي رآها الرائي مطابقة لأوصاف النبي الخلقية الثابتة في وصف هيئته الشريفة عليه الصلاة والسلام في كتب الشمائل المحمدية على ما يضبطه أهل العلم بالحديث وفقهه. ثانيا، ألا تتضمن الرؤيا أمرا أو نهيا يخالف الثابت من نصوص الشريعة من الأحكام الشرعية أصولا وفروعا، ومن الحقائق الإيمانية والغيبية مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، إذ النسخ لذلك أو التغيير والتبديل ممنوع بالإجماع القطعي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. والرؤية الصالحة ليست أصلا من أصول التشريع، وكل قول يخالف شيئا من ذلك كان من البدع المنكرة مردودا على صاحبه بنص صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هنا فإن شأن الرؤية الصالحة مطلقا إذ وردت بتوجيه شرعي ألا تتجاوز ما سبق ثبوته بالنص، لأنها على حد تعبير الشاطبي كالتنبيه لموضع الدليل، ولذلك وجب عرضها على أهل العلم للنظر في إشارتها إلى موطن الحكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن لها ذلك المساغ طرحت وعلم آنئذ أنها من الشيطان. ثالثا، ألا تتعدى الاستفادة من الرؤيا مقاصد النذارة والبشارة لصاحبها خاصة لا لعموم الناس، ولا للتخطيط لأحوال البلاد والعباد كما يفعله بعض جهلة الإسلاميين في هذا الزمان. وكل شيء خالف هذه الشروط دل على أن تلك الرؤيا إنما هي كذب وبهتان وضرب من إيهام الشيطان. هذا وقد أغرب بعض الخرافيين فقالوا بإمكان رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام، بناء على فهم سطحي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، وهو قوله رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته، ومعنى الحديث كما شرحه هاء الحديث هو على أحد ضربين، إما أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أن من رآه منهم فيه فسيراه قصدا بعد ذلك في يقظته ويستقبله بخصوصه لأمر ما، وكان ذلك علامة على الإذن بتلقي توجيه ما أو تنبيه ما أو بشارة ما في اليقظة بعد المنام. ولا يصح ذلك إلا لمن عاش زمن حياته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا خص الحديث بصحابته رضي الله عنهم. والثاني، أن يكون اللفظ على إطلاقه مستمرا إلى اليوم، فتكون رؤيا اليقظة وعدا منه صلى الله عليه وسلم، وبشارة لصاحبها أنه سيراه يوم القيامة ويفوز بزيارته في الجنة أو بشفاعته أو بالشرب من حقيا بيد شريفة صلى الله عليه وسلم. أما الزعم بأنه يراه يقظة في الدنيا جهارا نهارا وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهو لعمر جهل مكين وضلال مبين، لأنه مناقض لقواطع الأدلة من الكتاب والسنة. ومما لم يؤثر قط عن أحد من الصحابة والسلف الصالح أنه حدث له، فكيف يحدث في آخر الزمان لحجة الناس؟ ذلك هو النقد الصريح لحقائق القرآن. وثوابت الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن لا يخرج أبدا من قبره ولا ينزل من برزخه إلى يوم البعث المعلوم. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يا ربكم تختصمون. سورة الزمر. ولا يكون مدعي عكس هذا إلا مبتلي بتخبط الشيطان، والله وحده المستعان. ولا يعكر على هذا حديث رد روحه عليه صلى الله عليه وسلم، مما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فقد اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، وهو على كل حال خارج عن محل النزاع في مسألتنا، لأنه لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم خروجا من القبر ولا نزولا من البرزخ ولا تجليا حيا في اليقظة على الناس، وإنما غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم عينا لرد السلام على الناس، أو طبقة معينة من الناس، أو طبقة معينة من الحياة الأخروية، على نحو ما هو ثابت من حياة الشهداء في عالم البرزخ، وهو ما يزال في موته المستمر. وحديث على كل حال استشكله كثير من العلماء، لأنه يقتضي استغراقا أبديا رد السلام، إذ السلام على مقامه الطاهر لا ينقطع أبدا الليل والنهار. وأما الأحاديث التي تتحدث عن بقاء حياته صلى الله عليه وسلم وخروجه من قبره فلا يصح منها شيء، كما قال غير واحد من أهل العلم، بل كلها من قبيل الموضوعات. والقول الختام في مسألة هذا الحديث أنه خبر آحاد ظاهره معارض لقواطع الأصول الكليات من كتاب الله وسنة رسوله الواردة في مسألة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن هذا الوهم قد حصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند أول صدمة نزلت عليه بخبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هو في صحيح البخاري وغيره، فرده أبو بكر الصديق إلى الحق القطعي، وبيان ذلك هو كما يلي: أخرج البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقال: أقول والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقع عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يضيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. ما كلم أبو بكر، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأنا عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فشنج الناس يبكون. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يدون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الحديث. وذلك هو القول الفصل لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد، وإن الموفق من وفقه الله. أما مشكلة القيادة التكنوقراطية فهي أنها تعاني من غياب الإمامة العلمية ذات النظر الفقهي في تقدير المآلات الدعوية والديرة على بسط سلطانها الروحي على النفوس تربية وسلوكا. والحقيقة أن هذه القيادة رغم ذلك أقل تعرضا للانحراف المزاجي الثقافي بسبب الغرور الذي يصحب المثقف غالبا، والعجب الذي يتلبس به في ذاته، مما يؤدي إلى الاستصنام الحركي لشخصانيته، مما يؤدي إلى الاستصنام الحركي لشخصانيته يقل، وهو ما يقل عادة في شخصية التكنوقراطي. فغياب العالمية الربانية من قيادة العمل الدعوي وتوجيهه يؤدي إلى عدم القدرة على الاحتضان التربوي الشامل للحركة وأبنائها، والأمم كما يقال على دين مرائها. فلا يتصور أن توكل الوظائف التربوية والتأطيرية إلى لجنة علية أو خلية تربوية، فهذا فساد ما بعده من فساد. وقد جربناه مرارا فما وجدنا فيه إلا إضاعة الوقت في غير طائل. نعم اللجان ضرورة حركية، ولكن تحت الإشراف اللوي أو المباشر للعالم الحكيم الرباني، وإلا فستبقى منجزاتها وبرامجها لقا مهملا يتلفله البلا في رفوف مقرات الحركة هنا وهناك، وتبقى بعد ذلك جموع المنتسبين لها معرضة بصورة دائمة للإضطرابات التربية والاهتزازات الفكرية والتصورية. ومن هنا تمخضت الأنا الفردية لدى كثير من أبناء الحركة، ثم طفت على السطح قيادات عالية ومتوسطة تضخمت أناها بصورة مرضية بغيضة، حتى إنك تجد أحدهم لا يستطيع أن يتحدث عن العمل الإسلامي إلا من خلال نفسه، ولا يعرض منجزات الدعوة في الوطن أو من جهته إلا من خلال تجربته لما يعاني من الرغبة المرضية الجامحة في تمجيد شخصه وإشباع شهوته وبناء صرح مجده. ولو تسمع وهو يتحدث أو يحاضر لأمكنك أن تعد له من ضمير الرفع المتكلم منفصلا ومتصلا مئات العبارات من مثل أنا قلت وأنا فعلت، تماما كما قال إبليس من قبل أنا خير منه، وكما قال حليفه قارون إنما أوتيته على علم عندي. وإن تعجب فعجب كيف يغامر أحدهم بتمجيد ذاته في الدين على حساب قصد التعبد والإخلاص فيه. وما الدين إلا إفناء الأنا في الله، فأي مدرسة إسلامية هذه خرجت على هؤلاء المشوهين في الفكر التربوي والممارسة الدعوية؟ أي جرأة صفية هذه التي تمكن أحدهم من استعراض بطولته الكاذبة المنانة على الله، والتباهي بأمر لا يملك تجهله المجاهدون الربانيون حقا إلا التفاني فيه عن الذات والتنكر لحدودها، حتى لا تكاد تسمع لأحدهم فيه نسبة خطوة واحدة إلى نفسه، مع أنه يكاد يجد للرعد من غمار العمل الإسلامي الجاد سبيل. قد مرت قدماه في ميدانه وتعددت أدواره بما أبلى من جسده في سبيله، داعيا إلى الله هنا وهناك، ولا استطاع أن يتكلم عن نفسه بكلمة واحدة. ثم نبت نبتة سوء من الإسلاميين زعموا تدعي أنها قد قلبت الدنيا رأسا على عقب، وأن الفضل كله يرجع إليها في التمكين للدين ونصرة سيد المرسلين، وأن كل من صلح أمره من المسلمين إنما هو بجهدها، وأن كل من صلى وصام إنما هو بفضلها. يتبجحون بذلك أفرادا وجماعات، ثم لا يستحون عجبا عجبا، فأي جرأة على الله هذه، وأي تعد على سلطانه؟ أولا يعلمون أن في أمثالهم نزل قول الله تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لهم عذاب أليم، سورة آل عمران. تضخمت الآن التنظيمية في الجماعات، ثم تضخمت بداخلها الآن الفردية، وتمجدت الذوات بسبب ذلك. لم تنقطع حركة التمرد الفكري بهذه الحركة أو بتلك، وبسبب ذلك لم تنقطع حركة التمرد الفكري بهذه الحركة أو تلك، وحال الشرود التربوي والتشوه الخلقي وإنشاء الأحلاف المعاكسة وجوب المرضية وتيارات الشادة داخل البناء التنظيمي للحركات الإسلامية. وقد تمتد الأمراض من حركة إلى أخرى، أو ربما انفصلت عنها جميعا لتصنع مزقا أخرى خارجها. ولذلك ظهرت بؤر سرية لبعض الفرق الضالة كالشيعة الروافض وجماعة الأحباش، ومنهم من ارتكس إلى الطرق الخرافية معرضا عن التصوف السني الأصيل، بل منهم من انسحب من التدين نهائيا ليتخصص في الشعوذة والدجل الخرافي، ومنهم من ارتمى في أحضان جهات مشبوهة تمتد خيوها الخفية خارج الوطن، فانخرط في مشروعها الاستعماري يكتب لها التقارير وينجز لها البحوث، فتخرب باسمه ما لم تستطع أن تخربه باسمها. ومن هنا بدأت تطفو على سطح تلك المستنقعات الآسنة مقولات رافضية ورابانية كسب الصحابة رضوان الله عليهم والطعن في كتب السنن الثابتة كصحيح البخاري والتكيك في بعض أصول المرجعية الإسلامية وبعض أحكامها المتواترة سواء على المستوى العقدي أو المستوى الفقهي، تحت غطاء حرية التعدد المذهبي تارة وتحت غطاء البحث العلمي الأكاديمي تارة أخرى، تلبية لأهواء مذهبية دخيلة أو خدمة لأغراض استعمارية تمتد خيوطها الخفية إلى جهات معادية للدين والوطن ولا علاقة لها بالعلم ومناهجه البتة. وانتشرت رائحة العمالة والخيانة والزندقة الإيديولوجي من تحت ثياب رموز كان عهد قريب أطرا في الحركات الإسلامية أو قادة في قطاعها الطلابي، فكان هذا العجب العجاب خرج من تحت جلباب الحركة الإسلامية التي فقدت كثيرا من موازينها بفقدان القيادات العلمية الراشدة والحكيمة الموجهة لمسارها العام على المستويين الفكري والتربوي، والله المستعان.